بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 16 من شهر رمضان المبارك من العام 37 بعد 400,000 للهجرة في درسنا 9، وبانتهاء درس هذا اليوم إن شاء الله سنتوقف لمدة 3 أشهر، فإن مد الله في الأجل فسيكون لقانا إن شاء الله في 19 من شهر ذي الحجة. قال رحمه الله: وأيضا فيقال لهذا المفتري: هب أن الذين بايعوا الصديق كانوا كما ذكرت إما طالب دنيا وإما جاهل، فقد جاء بعد أولئك في قرون الأمة من يعرف كل أحد زكاهم وذكاءهم، مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وعلقمة والأسود وعبيدة السلماني وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء، جابر بن زيد وعلي بن زيد وعلي بن حسين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروه بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومطرف بن الشخير ومحمد بن واسع وحبيب العجمي ومالك بن دينار ومكحول والحكم بن عتيبة أو عتبة ويزيد بن أبي حبيب ومن لا يحصى عددهم إلا الله. ثم بعدهم أيوب السختياني وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد وجعفر بن محمد والزهري وعمر بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو الزناد ويحيى بن أبي كثير وقتادة ومنصور بن المعتمر والأعمش وحماد بن أبي سليمان وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، ومن بعد هؤلاء مثل مالك بن أنس وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك وابن أبي ذئب وابن المجشون، ومن بعدهم مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن جراح وعبد الرحمن بن قاسم وأشهم بن عبد العزيز وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور، ومن لا يحصى عدده إلا الله تعالى. وممن ليس لهم غرض في تقديم غير الفاضل لا لأجل رياسة ولا مال، وممن هم من أعظم الناس نظرا في العلم وكشفا لحقائقه، وهم كلهم متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر. خط تحت هذا الكلام: وهم كلهم متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر، بل الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر. وقال أبي القاسم: سألت مالكا عن أبي بكر وعمر فقال: ما رأيت أحدا ممن اقتدى به أو ممن اقتدي به يشك في تقديمهما، يعني على علي وعثمان، فحكى إجماع أهل المدينة على تقديمهما، وأهل المدينة لم يكونوا مائلين إلى بني أمية كما كان أهل الشام، بل قد خلعوا بيعة يزيد وحاربهم عام الحرة، وجرى بالمدينة ما جرى، ولم يكن أيضا قتل علي منهم أحدا كما قتل من أهل البصرة ومن أهل الشام، بل كانوا يعدونه من علماء المدينة إلى أن خرج منها، وهم متفقون على تقديم أبي بكر وعمر. وروى البيهقي بإسناده عن الشافعي قال: لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر. وقال الشريك بن أبي نمر: وقال له قائل: أيما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فقال له أبو بكر. فقال له السائل: أنت تقول هذا وأنت من الشيعة؟ قال: نعم، إنما الشيعي من يقول هذا. إذا فرق بين الشيعة الأوائل اللي على عهد علي ومن جاء بعد أصبحوا من أتباع ابن أبي سبع. نعم، إنما الشيعي من يقول هذا، والله لقد رقى علي هذه الأعواد، يعني يقصد درج المنبر، فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، أفكنا نرد قوله؟ أفكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابا. وذكر هذا القاضي عبد الجبار في كتاب تثبيت النبوة له، وعزاه إلى كتاب أبو القاسم البلخي الذي صنفه في النقد على ابن الراوندي اعتراضه على الجاحظ. فكيف يقال مع هذا إن الذين بايعوه كانوا طلاب دنيا أو جهالا؟ ولكن هذا وصف الطاعن فيهم، فإنك لا تجد في طوائف القبلة أعظم جهلا من الرافضة، ولا أكثر حرصا على الدنيا. وقد تدبرتهم فوجدتهم لا يضيفون إلى الصحابة عيبا إلا وهم أعظم الناس اتصافا به. الله أكبر، ما يذكرون في الصحابة من عيب إلا وهو واقع فيهم أكثر منه، والصحابة أبعد عنه، فهم أكذب الناس بلا ريب كمسيلمة الكذاب. خط تحت هذا الكلام: فهم أكذب الناس بلا ريب كمسيلمة الكذاب إذ قال أنا نبي صادق. ولهذا يصفون أنفسهم بالإيمان ويصفون الصحابة بالنفاق، وهم أعظم الطوائف نفاقا والصحابة أعظم الخلق إيمانا. وأما قوله وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها ولم تأخذهم في الله لومة لائم، بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقديم. وحيث حصر للمسلمين هذه البلية وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف وأن يقر الحق مقره ولا يظلم مستحقه، فقد قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. هذا كلام الشيعي. فيقال له أولا قد كان الواجب أن يقال لما ذهب طائفة إلى كذا وطائفة إلى كذا وجب أن ينظر أي القولين أصح. فأما إذا رضيت إحدى الطائفتين باتباع الحق والأخرى باتباع الباطل، فإن كان هذا قد تبين فلا حاجة إلى النظر، وإن لم يتبين بعد لم يذكر حتى يتبين. ويقال له ثانيا قولك إنه طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون كذب على علي رضي الله عنه. ما ثبت حتى بنص ضعيف إن علي طلب الأمر لنفسه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب على علي رضي الله عنه، فإنه لم يطلب الأمر لنفسه في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وإنما طلبه لما قتل عثمان، وحينئذ فأكثر الناس كانوا معه ولم يكن معه الأقلون. وقد اتفق أهل السنة والشيعة على أن علي لم يدعو إلى مبايعته في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ولا بايعه على ذلك أحد، ولكن الرافضة تدعي أنه كان يريد ذلك وتعتقد أنه الإمام المستحق للإمامة دون غيره، لكن كان عاجزا عنه. طيب لما يكون عاجز هذا وصف ذم لعلي رضي الله عنه ولا لا؟ ذم. وهذا لو كان حقا لم يفدهم، فإنه لم يطلب الأمر لنفسه ولا تابعه أحد على ذلك، فكيف إذا كان باطلا؟ وكذلك قوله بايعه الأقلون كذب على الصحابة، فإنه لم يبايع منهم أحد لعلي على عهد الخلفاء الثلاثة، لم يثبت أن صحابي واحد في عهد الثلاثة بايع علي أبدا، ولا علي ادعى لنفسه بيعه رضي الله عنه، فكيف إذا كان باطلا؟ وكذلك قوله بايعه الأقلون كذب على الصحابة، فإنه لم يبايع منهم أحد لعلي على عهد الخلفاء الثلاثة، ولا يمكن أحد أن يدعي هذا، ولكن غاية ما يقول القائل أنه كان فيهم من يختار مبايعته، ونحن نعلم أن علي لما تولى كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية وولاية غيرهما، ولما بيع عثمان كان في رفوس بعض الناس ميل إلى غيره، فمثل هذا لا يخلو من الوجود. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وبها وما حولها منافقون، كما قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقد قال تعالى على المشركين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فأحب أن ينزل القرآن على من يعظمونه من أهل مكة والطائف. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وأما ما وصفه وصفه لهؤلاء بأنهم الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، فهذا من أبين الكذب. خط تحت هذا الكلام، فهذا من أبين الكذب، فإنه لم يرى الزهد والجهاد في طائفة أقل منه في الشيعة. وقد مر معنا الدرس السابق لا يوجد عالم من علماء الفقه ولا عالم من علماء الجرح والتعديل ولا عالم من علماء البلاغة إنه شيعي، ما برزوا فيه ولا قائد من قواد الإسلام عبر التاريخ كله، ما لهم ولله، هم طائفة مرذولة في تاريخهم في كل المجالات ولله الحمد. فهذا من أبين الكذب، فإنه لم يرى الزهد والجهاد في طائفة أقل منه في الشيعة، والخوارج المارقون كانوا أزهد منهم وأعظم قتالا، حتى يقال في المثل حملة خارجية وحروبهم مع جيوش بني أمية وبني العباس وغيرها بالعراق والجزيرة وخراسان والمغرب وغيرها معروفة، وكانت لهم ديار يتحيزون فيها لا يقدر عليهم أحد. أما الشيعة فهم دائما مغلوبون مقهورون منهزمون، وحبهم للدنيا وحرصهم عليها ظاهر. ولهذا كاتب الحسين رضي الله عنه فلما أرسل إليهم ابن عمه ثم قدم بنفسه غدروا به وباعوا الآخرة بالدنيا وأسلموه إلى عدوه وقاتلوه مع عدوه، فأي زهد عند هؤلاء وأي جهاد عندهم. وقد ذاق منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الكاسات المرة ما لا يعلمه إلا الله، حتى دعا عليهم فقال: اللهم إني سئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني. وقد كانوا يغشونه ويكاتبون من يحاربه ويخونونه في الولايات والأموال. هذا ولم يكونوا بعد صاروا رافضة، إنما سموا شيعة علي لما افترق الناس فرقتين: فرقة شايعت أولياء عثمان، وفرقة شايعت علي رضي الله عنهما. فأولئك خيار الشيعة، وهم من شر الناس معاملة لعلي بن أبي طالب وابنيه سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته في الدنيا الحسن والحسين، وأعظم الناس قبولا للوم اللائم في الحق، وأسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها. يغرون من يظهرون نصره بالأهل البيت، حتى إذا اطمأن إليهم ولامهم عليه اللائم خذلوه وأسلموه وآثروا عليه الدنيا. ولهذا أشار عقلاء المسلمين ونصحائهم على الحسين ألا يذهب إليهم، مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم، لعلمهم بأنهم يخذلونه ولا ينصرونه ولا يوفون له بما كتبوا له به. وكان الأمر كما رأى هؤلاء، ونفذ فيهم دعاء عمر بن الخطاب ثم دعاء علي بن أبي طالب حتى سلط عليهم الحجاج بن يوسف، وكان لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم، ودب شرهم إلى من لم يكن منهم حتى عم الشر. وهذه كتب المسلمين التي ذكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضين. قصة الحسين معروفة للجميع يا أخوة، أن الحسين راسلوا هؤلاء المجرمين وهو في مكة: أنك تعال وسرك ننصرك، ولو نخلع بني أمية وننتهي منهم. فأرسل ابن عمه ولد جعفر، وبدأت الرسائل تجي وتكثر عليه. نصحوه الصحابة الخلص، يعني هم قالوا موقفهم مع أبوك تبغاهم عاد يوفون لك، نصح العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس، ونصح ابن هشام وغيرهم، لكنه رضي الله عنه لأمر قد قدره الله ما سمع النصح، حتى أن ابن عباس كان يتعلق بثيابه ويبكي ويحلف لك أني أرى مصرعك ومصرع أسرتك. لما وصل العراق نكثوا عليها المجرمين وانضموا إلى من؟ إلى ابن زياد. يقول الحسين: طيب خلني أذهب إلى معاوية. قال: لا، لازم تسلى نفسك. قال: أنا ما أسلى نفسي. وحصلت المقتلة وقتل الحسين رضي الله عنه وهو شهيد مظلوم. وكان هذا من أقبح الأفعال التي ثم سلط الله على ابن زياد من قتله مثل ما قتل الحسين، إلى آخر الفتن المبسوطة في كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. إذن يقول: ليس في زهاد الأمة رافضي واحد، وهؤلاء المعروفون في الأمة بأنهم يقولون الحق وأنهم لا تأخذهم بالله الأمة لائم، ليس فيهم رافضي. كيف والرافضي من جنس المنافقين؟ مذهبه التقية، فهل هذه حال من لا تأخذ في الله الأمة لائم؟ إنما هذه حال من نعته الله في كتابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وهذه حال من قاتل المرتدين وأولهم الصديق ومن اتبعه إلى يوم القيامة، فهم الذين جاهدوا المرتدين كأصحاب سلمة الكذاب ومانع الزكاة وغيرهما، وهم الذين فتحوا الأمصار وغلبوا فارس والروم وكانوا أزهد الناس، كما قال عبد الله بن مسعود لأصحابه: أنتم أكثر صلاة وصيام من أصحاب محمد، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فهؤلاء هم الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، بخلاف الرافضة فإنهم أشد الناس خوفا من لوم اللائم ومن عدوهم، وهم كما قال الله تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم. شوف كيف براعة شيخ الإسلام في اقتناص الأدلة في الرد على هؤلاء: يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. ولا يعيشون في أهل القبلة إلا من جنس اليهود في أهل الملل. خط تحت هذا الكلام، هذه خبرة سنين، ما هو كلام إنشاء. لا يعيشون في أهل القبلة إلا من جنس اليهود في الملل. اليهود مع أصحاب الملل إيش طبعهم؟ الغدر واللؤم والحسد والمكر والخديعة. والرافضة مع أهل السنة مثل اليهود مع الملل الأخرى. وشوف نحن نقرأ الكتاب وما نراه الآن من الواقع في العراق وفي الشام والهذا يصدق على هذا بالعشر الأصابع. ثم يقال: من هؤلاء الذين زهدوا في الدنيا ولم تأخذهم في الله لومة لائم؟ ممن لم يبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وبايع عليا. فإنه من المعلوم أن في زمن الثلاثة لن يكون أحدا منحازا عن الثلاثة مظهرا لمخالفتهم ومبايعة علي، بل كل الناس كانوا مبايعين لهم. فغاية ما يقال إنهم كانوا يكتمون تقديم علي، وليس هذه حال من لا تأخذ في الله لومة لائم. وأما في حال ولاية علي فقد كان رضي الله عنه من أكثر الناس لوما لمن معه على قلة جهادهم ونكولهم على القتال. فأين هؤلاء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم؟ من هؤلاء الشيعة؟ وإن كذبوا على أبي ذر من الصحابة وسلمان وعمار وغيرهم، فمن المتواتر أن هؤلاء كانوا من أعظم الناس تعظيما لأبي بكر وعمر. طبعا لأن الرافضة تكفر الصحابة إلا هؤلاء الأربعة. يقول: أنتم يا مجرمين، هؤلاء الأربعة من أعظم الناس تقديرا لأبي بكر وعمر وعثمان. وإنما ينكر عن بعضهم التعنت على عثمان لا على أبي بكر وعمر. وسيأتي الكلام على ما جرى لعثمان رضي الله عنه. ففي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يسمى من الشيعة، ولا تضاف الشيعة إلى أحد، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما. فلما قتل عثمان تفرق المسلمون، فما لقوم إلى عثمان وما لقوم إلى علي، واقتتلت الطائفتان. وقتل حينئذ شيعة عثمان وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة علي. وفي صحيح مسلم عن سعد بن هشام أنه أراد أن يغزو في سبيل الله وقدم المدينة، فأراد أن يبيع عقارا له فيها فيجعله في السلاح والكراع ويجهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناس من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: أليس لكم بي أسوة؟ فلما حدثه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس وسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة رضي الله عنها. فأتاها فسألها ثم قال: فأتها، يعني قل له فأتها، فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. قال: فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال: فأقسمت عليه فجاء، فانطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها، وذكر الحديث. وقال معاوية لابن عباس: أنت على ملة علي. فقال: لا على ملة علي ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن عباس تذكرون مثل سعد وغيره اعتزلوا الفترة اللي حصلت بين الصحابة في ضوء هذا، محمدة لهم رضي الله عنهم. وإنما قال: لا أنا على ملة علي ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الشيعة أصحاب علي يقدمون عليه أبا بكر وعمر، يقدمون في وقت علي. وإنما كان النزاع في تقديمه على عثمان، ولم يكن حينئذ يسمى أحدا لا إماميا ولا رافضيا، وإنما سموا رافضة وساروا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك، فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهم وترضى عنهم، فرفضه قوم فقال: رفضتموني فسموا رافضة. إذن سموا الرافضة لما رفضهم من؟ زيد رضي الله عنه، وترضى على الشيخين أبي بكر وعمر. وتولاه قوم فسموا زيدية لانتسابهم إليه. ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة الإمامية وزيدية، وكلما زادوا على البدعة زادوا في الشر. فالزيدية خير من الرافضة، أعم وأصدق وأزهد وأشجع، ثم بعد أبي بكر عمر بن الخطاب هو الذي لم تكن تأخذه في الله لومة لائم، وكان أزهد الناس باتفاق الخلق، كما قيل فيه رحم الله عمر: لقد تركه الحق ما له من صديق. ونحن لا ندعي العصمة لكل صنف من أهل السنة، وإنما ندعي أنهم لا يتفقون على ضلالة، لا يتفقون على ضلالة، وأن كل مسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة والرافضة، فالصواب فيها مع أهل السنة. وحينئذ تصيب الرافضة فلا بد أن يوافقهم على الصواب بعض أهل السنة. وحيث تصيب الرافضة وحيث تصيب الرافضة فلا بد أن يوافقهم على الصواب بعض أهل السنة، وللروافض خطأ لا يوافقهم أحد عليه من أهل السنة. وليس للرافضة مسألة واحدة لا يوافقهم فيها أحد انفرد بها عن جميع أهل السنة والجماعة إلا وهم مخطئون فيها كإمامة الاثنى عشر وعصمتهم. خط تحت هذا الكلام، يعني أكبر مسألة خالفوا فيها أهل السنة وإيش؟ مسألة الإمامة وعصمة، وهذا لم يوافقهم عليه أي سني على الإطلاق. فصل. قال الرافضي: وذهب جميع من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين، فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرقة، فأي وثوق يبقى للعامة في أقوالهم، وكيف يحصل الانقياد إليهم، وكيف يجب اتباعهم مع تجويز يكون ما يأمرون به خطأ. ولم يجعل الأئمة محصورين في عدد معين، بل كل من بايع قرشيا انعقدت إمامة عندهم وجب طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال وإن كان على غاية من الكفر والفسوق والنفاق. هذا كلام المجرم. فيقال الكلام على هذا من وجوه: أحدها أن يقال ما ذكرته عن الجمهور من نفي العصمة عن الأنبياء وتجويز الكذب والسرقة والأمر بالخطأ فهذا كذب على الجمهور. خد تحت هذا الكلام، فهذا كذب على الجمهور، فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة. إذن عصمة الأنبياء في أي شيء يا أخوان؟ في تبليغ الرسالة. ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين، وكل ما يبلغون عن الله عز وجل من الأمر والنهي يجب طاعتهم فيه باتفاق المسلمين، وما أخبروا به وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين، وما أمرهم به ونهوهم عنه وجب طاعتهم فيه عند جميع فرق الأمة إلا عند طائفة من الخوارج. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله لا فيما يأمر به وينهى عنه، وهؤلاء ضلال باتفاق أهل السنة والجماعة. هذا من ضلالهم، نعوذ بالله منهم. وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان في بعض المسلمين من قال قولا خطأ لم يكن ذلك قدحا في المسلمين، ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة عيبا في دين، لأنهم ينتسبون لهم، فلا يعرف في الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم، وذلك لا يضر المسلمين شيئا، فكذلك لا يضرهم وجود مخطئ آخر غير الرافضة. وأكثر الناس وكثير منهم لا يجوزون عليهم الكبائر، والجمهور الذين يجوزون الصغائر هم ومن يجوزون الكبائر يقولون إنهم لا يقرون عليها، بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك كما تقدم التبيح عليه. انتبه عليه، مسألة إنه الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة هذا أمر مقطوع به، ومسألة الكبائر الصغائر. هناك من يقول الأنبياء معصومون حتى من الصغائر، وهناك من يقول قد يقع لبعض الأنبياء شيء من الصغائر لكنه لا يقر عليه، فيوحي الله له فيحصل له من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله والحسنات أضعاف 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 ما ارتكب ولا يقر. وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، لا يقر النبي. يعني أنتم تعرفون آيات عتاب النبي صلى الله عليه وسلم: وهو خير خلق الله، عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافر، يا لما تحرموا ما أحل الله ولك تبتغي مرضات أزواجك. فهي أمور الصغائر، ومع هذا ما أقر وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم. واضح القضية هذه ولا واضح؟ وأكثر الناس أو كثير منهم لا. وبالجملة فليس في المسلمين من يقول أنه يجب طاعة الرسول مع جواز أن يكون أمره خطأ، بل هم متفقون على أن الأمر الذي يجب طاعته لا يكون إلا صوابا. ما في نبي يأمر بأمر لو الأمر إيش؟ صواب. فقوله كيف يجب اتباعهم مع تجويز يكون ما يأمرون به خطأ قول لا يلزم أحد من الأمة. وللناس في تجويز الخطأ عليهم في الاجتهاد قولان معروفان، وهم متفقون على أنهم لا يقرون عليه وإنما يطاعون فيما أقر عليه لا فيما غيره الله ونهى عنه ولم يأمر بالطاعة فيه. وأما عصمة الأئمة فلم يقل بها إلا كما قال الإمامية والإسماعيلية، وناهيك بقول لم يوافقهم عليه إلا الملاحدة المنافقون الذين شيوخهم الكبار أكثر من اليهود والنصارى والمشركين. الإسماعيلية والإمامية يقول شيوخهم أكثر من اليهود والنصارى. الناس الذين يقولون أن المصحف ناقص وأن مصحف فاطمة عندنا يقول أن يقول بهذا كافر ولا ما هو كافر؟
كافر،
لأن بإجماع الأمة من قال أن في القرآن حرف واحد ناقص يكفر بإجماع الأمة. قال وناهيك بقول لم يوافقهم عليه إلا الملاحدة المنافقون الذين شيوخهم الكبار أكثر من اليهود والنصارى والمشركين. وهذا دأب الرافضة، دائما يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين في الأقوال والموالاة والمعاونة والقتال وغير ذلك، وسيأتي البرهان على هذا. يتركون أهل السنة ويذهبون للكفار والمشركين. الآن من اللي موالين الأمريكان والصليبيين؟ الرافضة. قال فهل يوجد أضل من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويوالون الكفار والمنافقين؟ وقد قال تعالى ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه الآيات نزلت في المنافقين، وليس المنافقون في طائفة أكثر منهم في الرافضة، حتى أنه ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، طيب فيه قد سمعت شيء صدق في حديثه، وإذا اؤتمن خان وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر أخرجاه في الصحيحين. قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا وهم غالبا لا يتناهون عن منكر فعلوه بل ديارهم أكثر البلاد منكرا من الظلم والفواحش وغير ذلك وهم يتولون الكفار الذين غضب الله عليهم فليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار كما قال تعالى ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. ولهذا هم عند جماهير المسلمين نوع آخر، نوع آخر، حتى أن المسلمين لما قاتلوهم بالجبل الذي كانوا عاصين فيه بساحل الشام يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم ويقطعون الطريق استحلالا لذلك وتدين به، فقاتلهم صنف من التركمان فصاروا يقولون نحن مسلمون فيقولون لا أنتم جنس آخر. شوف التركمان كانوا واعين للمسألة، أنتم ما أنتم مسلمين أنتم جنس آخر. فهم بسلامة قلوبهم علموا أنهم جنس آخر خارجون عن المسلمين لامتيازهم عنهم. وقد قال تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وهذا حال الرافضة. وكذلك اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله لقوله لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله الآية. وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين. اسمع الأدلة. ولهذا لما خرج الترك، طبعا الترك في المصطلح القديم اللي هم من يا أخوان؟ المغول، الله يفتح عليك. فكلمة الترك تساوي كلمة إيش؟ المغول. لا يفهمها أحد أنهم تركيا، لا الترك يعني المغول. ولهذا لما خرج الترك الكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، اسمع، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين. ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين، وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين، وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم، وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم. الله أكبر، وكأن الرجل يعيش بيننا أخوان، أشهد أن لا إله إلا الله. وكذلك إذا سار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. وفي العصر الحديث، أما قبل 50 أو 60 أو 70 سنة، فمعروف أن النصيرية كانت هي الأدلة للاستعمار الفرنسي لما دخل بلاد الشام ودلوهم على عورات أهل السنة وعلى علمائهم حتى فعل الاستعمار الفرنسي ما فعل. وأما في العصر الحاضر فأنتم الآن تتابعون الأخبار ماذا يحدث في الشام وماذا يحدث في العراق من استئصال لأهل السنة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ثم إن هذا ادعى عصمة الأئمة دعوى لم يقم عليها حجة إلا ما تقدم من أن الله لم يخل العالم من أئمة المعصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف. ومن المعلوم المتيقن أن هذا المنتظر الغائب المفقود، يقصد إيش؟ مهديهم، لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف، سواء كان ميتا كما يقول الجمهور أو كان حيا كما تظن الإمامية. وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل بهم شيء من اللطف، من المصلحة واللطف الحاصلة من إمام معصوم ذي سلطان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة، فإنه كان إمام المؤمنين الذي يجب عليهم طاعته ويحصل بذلك سعادتهم، ولم يحصل بعده أحد له سلطان تدعى له العصمة إلا علي رضي الله عنه زمن خلافته. ومن المعلوم بالضرورة أنه حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أعظم من اللطف والمصلحة الذي كان في خلافة علي زمن القتال والفتنة والافتراق. فإذا لم يوجد من يدعي الإمامية فيه أنه معصوم وحصل له سلطان بمبايعة الشوكة إلا علي وحده، وكان مصلحة المكلفين واللطف الذي حصل لهم في دينهم ودنياهم في ذلك الزمان أقل منه في زمن الخلفاء الثلاثة، علم بالضرورة أن ما يدعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة المعصومين باطل قطعا، وهو من جنس الهدى والإيمان الذي يدعى في رجال الغيب بجبل لبنان، يقصد الدروز والمجرمين هذا النصيرية وغيره من الجبال مثل جبل قاسيون بدمشق ومغارة الدم وجبل الفتح بمصر ونحو ذلك من الجبال والغيران. اسمع النباهة الشيخ الإسلام، فإن هذه المواضع يسكنها الجن ويكون بها الشياطين ويتراءون أحيانا لبعض الناس ويغيبون عن الأبصار في أكثر الأوقات، فيظن الجهال أنهم رجال من الإنس وإنما هم رجال من الجن، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. وهؤلاء يؤمن بهم وبمن ينتحرهم من المشايخ طوائف ضالون، لكن المشايخ الذين ينتحرون رجال الغيب لا يحصل بهم من الفساد ما يحصل بالذين يدعون الإمام المعصوم. يعني يقول الصوفية والمجرمين الذين يدعون أن الأولياء يدبرون العالم ويتصرفون فيه، وإن كان هذا ضلال لكن قد يكون ضلالهم أقرب من ضلال الإمامية التي تدعي أن الإمام المعصوم وأن هذا مات من سنة 260 وبيقعدون ينتظرونه الآن أكثر من 1200 سنة وهم ينتظرونه ما خرج من السرداب. قال: بل المفسدة والشر الحاصل في هؤلاء أكثر، فإنهم يدعون الدعوة إلى إمام معصوم ولا يوجد لهم أئمة ذو سيف يستعينون بهم إلا كافر أو فاسق أو منافق أو جاهل لا تخرج رؤوسهم عن هذه الأقسام. والإسماعيلية شر منهم، فإنهم يدعون إلى الإمام المعصوم ومنتهى دعوتهم إلى رجال ملاحدة منافقين في الساق، ومنهم من هو شر في الباطن من اليهود والنصارى. فالداعون إلى المعصوم لا يدعون إلى سلطان معصوم بل إلى سلطان كفور أو ظلوم، وهذا أمر مشهور يعرفه كل من له خبرة بأحوالهم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول، ولو كان للناس معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم لأمرهم بالرد إليه. فدل القرآن على أنه لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلقاكم إن شاء الله بعد 3 أشهر إن كان في العمر بقية، يوم 19/12 إن شاء الله يكون لقاءنا في الدرس العاشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.